الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى، ومنهم أبو عبد الرحمن حاتم ابن علوان، ويقال حاتم ابن يوسف الأصم، من أكابر مشايخ خراسان، وكان تلميذ شقيق يعني شقيق البلخي، وأستاذ أحمد ابن خبرويه. قيل لم يكن أصم، وإنما تصامم مرة، يعني تكلف الصمم، تظاهر بالصمم، فسمي به. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: جاءت امرأة فسألت حاتما عن مسألة، يعني احتاجت إليها، فاتفق أنه خرج منها في تلك الحالة صوت، فخجلت، فقال لها حاتم: ارفعي صوتك. نعم. فأرى من نفسه أنه أصم، يعني تظاهر بالصمم، فسرت المرأة بذلك وقالت إنه لم يسمع الصوت، فتغلب عليه اسم الأصم. هذا اللقب مشهور عنه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى، وهذه القصة أيضا مشهورة عنه، وقد قالوا إنه كان له حانوت يبيع فيه بعض الأشياء البسيطة. نعم. فجاءت امرأة إليه تشتري متاعا، واتفق كما قال الإمام القشيري في هذا السبب. فأراد الرجل أن يستر الأمر عليها وأن يداري من خجلها، فتظاهر بأنه لا يسمع، وطلب منها أن ترفع صوته كثيرا بما تقول. لكن تتمة الخبر أنه بعد ذلك استمر على هذا المنوال، يعني بقي يتظاهر بالصمم إلى أن مات. ما السبب الذي دعاه إلى ذلك؟ خشي أن تعلم المرأة التي جاءت إليه أنه فيما بعد رجع إلى وضعه، وأنه كان يخاطب فيسمع، فتعود مشاعر الأسى ومشاعر الخجل إليها. فأراد في سبيل أن لا تعاودها هذه المشاعر أن يفرض على نفسه هذه الحال إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا التصق به هذا اللقب، فقيل عنه حاتم الأصم. نعم. وربما ظن كثير ممن لا يعرفون حاله أنه فعلا كان يعاني من صمم حقيقي. قد يرى البعض منا أن هذه المسألة لا تحوج يعني هذا التكلف إلى هذه الدرجة، يعني قد يقول البعض من الناس أن هذا من نوع التكلف، وديننا لا تكلف فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. لكن فعلا هل يوجد في هذا العمل الذي قام به حاتم الأصم يوجد فيه تكلف؟ لا تكلف فيه أبدا، لا سيما إن عرفنا أنه ليس هنالك عمل أرضى لله بعد أداء الفرائض والمبادئ الأساسية وبعد العقائد الإيمانية ليس هنالك عمل أرضى لله عز وجل وأكثر تقربا به إلى الله عز وجل من أن يسلك الإنسان مسلكا يستر به على مؤمن. هذا العمل من أجل الأعمال المقربة إلى الله، وهو من أجل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. أن يكون هنالك إنسان زلت به القدم فوقع في معصية في أمر ما، إذا علم الناس به افتضح أمره، فتأتي تحاول أن تخيم عليه وأن تقصي عن الناس وضعه وأن تستره جهد استطاعتك حتى لا يفتضح أمره عند الناس. هذا العمل من أجل القربات التي ترضي الله سبحانه وتعالى. ولربما وسوس الشيطان للإنسان فقال هذا إنسان ارتكب معصية وما ينبغي أن نقابل معصيته بهذا العمل لأننا سنشجعه إلى ارتكاب معصية أخرى. لا، إذا نظرت إلى هذا الإنسان فوجدت أنه متهاون بحدود الله لا يبالي، هذا شيء آخر. هذا إنسان لا يريد أن يستر، لذلك لا تستره. هو أصلا يعني سترك إياه لا يجعل من هذا العمل محمدة له، لأنه لا يشعر بأنه يعني بهذا العمل يفتضح أمام الناس. لكننا نتكلم عن إنسان زلت به القدم، وقولنا زلت به القدم يعني وقع في معصية ما كان يريد أن يقع فيها، وهو يتمنى أن لا يعلم الناس منه هذا الأمر، فهنا الستر مطلوب. كذلك مثل هذه المسألة الحالة التي ذكرها الإمام القشيري، نعم، حالة نقيصة يعاني منها إنسان، عيب يعاني منه إنسان، وأتيح لك أن تستره، تستر هذا الإنسان، تستر نقيصته. تصور كم يثلج صدر هذا الإنسان بهذا العمل الذي تفعله. والباري سبحانه وتعالى يحب جبر الخواطر، يحب من العبد أن يتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. والباري عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، نعم، فأي أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يجبر خواطر هؤلاء الذين انكسرت قلوبهم. فإذا كنت سرت في هذا الطريق وتخلقت بإخلاق الله فهذا عمل يقربك إلى الله سبحانه وتعالى تقريبا كبيرا، نعم. لذلك أقول ما قد رأيته في غير هذا المكان في ترجمة حاتم الأصم أنه جعل من نفسه إنسانا يعاني من الصمم حقيقة إلى أن مات، من أجل أن لا تسمع هذه المرأة فيما بعد أنه تصامم في تلك اللحظة فقط، فلما ذهبت عاد إلى طبيعته. نعم، المسألة الحالة بالعكس، ربما تزداد خجلا من هذه المسألة. أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال سمعت أبا علي سعيد بن أحمد يقول سمعت أبي يقول سمعت محمد بن عبد الله يقول سمعت خالي محمد بن الليث يقول سمعت حامدا اللفاف يقول سمعت حاتما الأصم يقول ما من صباح يمر بي إلا والشيطان يقول لي ماذا تأكل وماذا تلبس وأين تسكن، فأقول له آكل الموت، وألبس الكفن وأسكن القبر. نعم. هذا الذي يقوله حاتم الأصم عن نفسه فيه دلالتان. الدلالة الأولى على أن الإنسان ولو كان من أولياء الله عز وجل، ولو كان مثل حاتم الأصم، ولو كان مثل شقيق البلخي، لابد أن تساوره كبشر ما يساور كل إنسان، لابد أن تطمح به نفسه إلى اللذائذ، إلى المشتهيات، إلى كل شيء، لأنه لا يتحول الإنسان مهما ارتقى صعدا في درجات القرب من الله لا يصبح ملكا، لا تتخلى عنه بشريته. لذلك هو يقول: إن نفسي تسألني. الشيطان جند من جنود النفس، والنفس جند من جنود الشيطان، وكلاهما يوسوسان للإنسان. فنفسه تطلب منه، تقول: اليوم ماذا تأكل؟ اليوم ماذا تسكن؟ اليوم ماذا تلبس؟ الثياب التي تلبسها قدمت واحتاجت إلى تجديد. هذا شأن كل إنسان. لكن حاتما رضي الله عنه ورحمه الله كان يكافح نفسه، وكان يقابلها بالجهاد، وهذا هو الجهاد الأكبر. ودعك من التنطع الذي يتنطعه البعض، هذا حديث؟ لا، ليس حديث، نحن لا نقول حديث، لكنه فعلا هو الجهاد الأكبر، أن تجاهد نفسك الأمارة بالسوء حتى تتغلب عليها وتقودها إلى الطريق الذي تصبح فيه نفسا مطمئنة بالانصياع والانقياد لأوامر الله عز وجل. فيجيبها. ما معنى يجيبها؟ يعني يتذكر الموت. نعم، يقول: آكل الموت. يتذكر الموت ويقول، يعني معنى هذا الكلام أن إنسانا يتربص به الموت عما قريب، وهو لا يدري متى سيأتي الموت ليتخطفه. ما ينبغي أن يهنأ له الطعام، وما ينبغي يعني أن يتمتع بلذائذ المآكل يجمعها ويجملها ويتفنن فيها على المائدة. هذا فعلا كلام سليم. أنا قلت مرة: إنسان حكم عليه بالإعدام، ولكن طبعا لا يعلم متى سينفذ فيه حكم الإعدام. هل يطيب له مأكل إطلاقا؟ افرض أن حراسه في سجنه كانوا كل يوم يأتون إليه بالأطباق المليئة بالأطعمة الجميلة الكذا المغرية. نعم، لا تتوق نفسه إلى شيء منها، أليس كذلك؟ ولو أدخل لقمة من هذا الطعام في فمه لغص بها. لماذا؟ لأنه يعلم أنه محكوم عليه بالإعدام. أنا أعجب. طيب، ألسنا جميعا محكوم علينا بالإعدام؟ كل واحد منا محكوم عليه بالإعدام. نفس الشيء، حكم الله عز وجل الذي بيده الموت والحياة علينا بالإعدام. كلمة الإعدام طبعا نحن لا نستعملها، الموت ما هو عدم، لكن يعني حكم الله علينا بالموت. طيب، فلماذا لا نغص أيضا بالطعام مثل حال هذا السجين؟ يعني ما الفرق بين أن يحكم الله عليك بين أن يحكم رئيس الجمهورية عليك؟ ما واحد، مو واحد. حكم رئيس الجمهورية ما بيسوى فلس أمام حكم الله سبحانه وتعالى. ممكن رئيس الجمهورية يموت قبل ما ينفذ فيك الحكم، لكن حكم الله عز وجل ماض لا شك فيه ولا ريب بشكل من الأشكال. لذلك حاتم الأصم موقفه هو السديد، ونحن موقفنا الغلط. بيتذكر الموت، لك واحد الموت عم يتربص فيه، بيقعد بيتجمل وبيتفنن بالأكل، وهي طيبة أكله وهي مو طيبة وكذا. نعم، هكذا كان يجاهد نفسه. طيب، نفسه بتقول له: اليوم شو بدك تلبس؟ عندك مشوار، عندك روحة، عندك كذا. نعم، شو بدك تلبس؟ يتذكر الكفن الذي سيلبسه. أنا عندما أموت سألف بلفافة بيضاء أو غير بيضاء وهذا الكفن. طيب إذا ما آلي بهذا الشكل شو ما لبست هلأ، يعني شو الفرق؟ شو ما لبست هذا الإنسان الذي مآله أن يجرد من أجمل ثيابه وأن يوضع في لفافة ثم يلقى مع هذه اللفافة في القبر؟ ما عاد يعني في فرق بين ثوب وثوب تاني، ما راح يكون كلهم يعني أقل من الكفن. نعم. وإذا قالت له نفسه هذا المسكن طال بك عهده، عهد يعني غيره بدله، مثل ما اليوم الناس بيقولوا يتذكر القبر، ما راح يكون يعني هالمسكن هذا أضيق من القبر، وما راح يكون الكفن يعني كمان أفضل من الثوب اللي بدي ألبسه. وهذا كلام سليم وفيها حكمة. كل إنسان إذا عرف المآل استهان بالدنيا، استهان بالدنيا مو يعني استهان بالدنيا ينفض يده منها. حاتم الأصم كان بيشتغل، كان له حانوت، لكن لا يبالي. جاءت الدنيا بدون تكلف، أهلا وسهلا، لم تأتي مع السلامة، لا أشكال في هذا أبدا. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه حال كل إنسان. وبالإسناد المذكور بنفس السند لكن بدون ما يطول، يعني الشيخ يقول قيل له ألا تشتهي شيئا؟ فقال أشتهي عافية يوم إلى الليل. أشتهي عافية يعني 12 ساعة. فقيل له أليست الأيام كلها عافية؟ ما أنت معافى يعني دائما. فقال إن عافية يومي ألا أعصي الله فيه. عافية اليوم أن لا أعصي الله عز وجل، أي ما قيمة أن أكون صحيح البدن، سوية الجسم والأعضاء، أنشط في حركاتي وأعمالي كلها، ولكن هذا الجسم المعافى مبتلى بالمعاصي، فيبتلى الجسد من جراء ذلك بالأمراض أخطر أم الجراثيم التي تتسرب أخطر؟ لو تأملت لوجدت أن الثاني أخطر. هذا الجسد إن تعقبته الجراثيم والميكروبات أو لم تتعقبه أخيرا سيتعقبه الموت. الموت آت بلا ريب. نعم. فسواء جاءت جنود الجراثيم أولا أو لم تأتي، النتيجة هي هي. ولكن ليس كل إنسان يأتيه الموت معرضا لغضب الله. كثيرون هم الذين يعافون. العافية من المعاصي والآثام هي الأساس. ونحن عندما نسأل الله العفو والعافية في الجسد إنما نطلب ذلك من أجل أن نجند جسدنا للعمل على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن نبعد أنفسنا عن سخط الله سبحانه وتعالى. وحكى أو حكي عن حاتم الأصم أنه قال كنت في بعض الغزوات فأخذني شخص من الأعداء يعني فأضجعني للذبح، فلم يشتغل به قلبي، أضجعه للذبح وحاول أن يذبحه. نعم. يعني جلس على صدره كما يقول الشارح وأخذ بلحيته وأخذ في إخراج السكين من خفه أو جيبه. نعم. ومع ذلك يقول فلم يشتغل به قلبي، بل كنت أنظر ماذا يحكم الله تعالى في. يعني كان يفكر بالذبح لكن لا من حيث إن هذا الإنسان جالس على صدره يريد أن يذبحه، لكن من حيث إنه جند من جنود الله، ترى ما هو قضاء الله في شأنه، ما الذي سيفعل الله به. أي هو يرى الشخص لكنه لا يرى من خلاله إلا الله. وهذا ما يسميه العلماء بوحدة الشهود، يرى الناس لكن لا يرى فيهم إلا الله. كما قالوا عن سيدنا أبي بكر: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه وقبله وبعده، يعني أجد أن الله هو الفعال والأثر هو لله والمقدمات كلها أيضا من الله سبحانه وتعالى. لذلك كان يرى من خلال هذا الشخص جنيا أرسله الله. طيب يا ترى ماذا يريد الله عز وجل أن يصنع بي؟ نعم، بل كنت أنظر ماذا يحكم الله في، فبينما هو يطلب السكين من خفه أصابه سهم غرب، يعني سهم لا يدري من أين جاءه، هذا بيكون في الحروب كتير هذا بيصير، فقتله وطرحه عني، فقمت إليه وأخذت السكين من يده فذبحته بها، فمن كان قلبه مع الله رأى منه ما لم يره من الآباء والأمهات. نعم، هذه الحكاية أولا تصحح في أذهاننا الصورة التي كم وكم شوهها أناس نسأل الله لنا ولهم الهداية. عندما يذكر هؤلاء الربانيون من المتصوفة ينعتون بأنهم الناس الخاملون الكسالى الذين يتخذون أماكنهم في المساجد أو في الكهوف ويتركون المسلمين يخرجون إلى الغزوات وإلى الجهاد وإلى القتال ونحو ذلك. نعم، لعلكم قرأتم سمعتم كلاما من هذا القبيل. ها هو ذا حاتم الأصم، واحد من هؤلاء الناس، من أبرز هؤلاء الرباني المتصوفين، أين كان؟ هنا في غزوة من الغزوات يقاتل في سبيل الله. وقد مرت ترجمة شقيق البلخي أو الذي قبله أيضا، عرفنا من ترجمته نفس هذا المعنى. هؤلاء كانوا أسرع إلى الموت من أي فئة أخرى، لكننا نتحدث عن الربانيين فعلا لا الحرفيين منهم الموجودين في هذا العصر، نتحدث عن الربانيين من علماء التصوف، والتصوف كما كانوا يقولون عنه حال يتلبس بالإنسان وليس عبارة عن كلام يتنطع به اللسان. لا، فرق كبير بين هذا وذاك. نعم، عبد الله بن المبارك كان من كبار المتصوفة، كان تلميذا لفضيل بن عياض، كان جل حياته مقاتلا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكان تاجرا، لكنه كان يستغل ويوظف تجارته لمرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا أول ما ينبغي أن نعرفه، نعلمه من هذه القصة. ثم الإنسان عندما يكون رباني الشعور والنزعة والفكر يكون مع الله دائما، يكون دائما مع الله، ودائما يكون حسن الظن بالله. حتى في مثل هذه الحالة رأى أنه قد غلب على أمره وعلى صدره عدو من أعداء الدين وأراد أن يذبحه، في هذه الحالة يلاحظ أن الله ابتلاه، لا يدري ما الله صانع به. وفي هذه الحالة هل يسيء الظن بالله؟ ما أبدا، إذا مات فهو يحسن الظن بالله لأن الله اختار له الشهادة، وما مات فالباري سبحانه وتعالى اختار له الغلبة حتى يفوز مرة أخرى ومرة أخرى بمثل هذه الغزوات. والواقع هذا ما أصابه، كان مع الله صرف الله عز وجل عنه هذا العدو، جاءه سهم. من أين جاء؟ أحدنا يتصور جاءه من جهة طائشة، سهم طائش، سهم كذا، لكن الواقع مو هيك، سهم من عند الله، من عند الله جاءه هذا السهم. لكن طبعا لما بنقول من عند الله شو يعني من عند الله؟ صور الناس بتذوب أمام أبصارنا، فإذا ذابت صور المخلوقات ما الذي يظهر من ورائها؟ صفات الخالق. وهذا من معنى قول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طبعا الله رمى، ليس لله يد يمسك بها قوسا ويرمي بها سهما، لا، ولكن الفاعلية يعني لله سبحانه وتعالى. سمعت عبد الله بن يوسف الأصفهاني يقول: سمعت أبا نصر منصور بن محمد ابن إبراهيم الفقيه يقول: سمعت أبا محمد جعفر بن محمد ابن نصير يقول: روي عن حاتم أنه قال: من دخل في مذهبنا هذا فليجعل في نفسه 4 خصال من الموت: موتا أبيض وهو الجوع، وموتا أسود وهو احتمال الأذى من الخلق، وموتا أحمر وهو العمل الخالص من الشوب، نعم، ومخالفة الهوى، وموتا أخضر وهو طرح الرقاع بعضها على بعض. ما معنى هذا الكلام؟ أرجع مرة أخرى فأقول: لو أن واحدا من السطحيين السذج الذين لم تربهم المشاعر الدينية تربية وجدانية، من الذين ربوا ألسنتهم ولم يربوا نفوسهم، قال هذا الكلام من أين جاء به؟ هذا كلام بدعة، شو موت أبيض وموت أخضر وموت أحمر؟ نعم، ولكن تأمل، تأمل في مضمون هذا الكلام، تجد كلام رائع جدا جدا. كيف تستطيع أن تستهين بالموت الذي سيأتيك إذا اتخذت بين يديك مقدمات بين يدي هذا الموت؟ مقدمات، ما هي هذه المقدمات؟ تحمل نفسك ابتلاءات ابتلاك الله عز وجل بها، هذه الابتلاءات أكيد ستكون قاسية عليك وتذكرك بالموت، فهي فيها معنى من معاني الموت لكن مجازي. نعم، تتحمل وتصبر وتتجرع لغصص هذه الابتلاءات التي سماها مجازا موتا، فإذا تحملتها وتحملتها وصبرت عليها، الموت الحقيقي إذا جاء كان كيف يجيئك؟ يجيئك وأنت في غاية الطرب وفي غاية السرور، لأن الموت عندئذ لن يكون إلا بشارة لما أعده الله عز وجل لك. لكن قيمة هذه البشارة شو هي؟ هالأقساط من الموت اللي عم يحكي عنها شو هي؟ أولا موت أبيض، نوع من الموت. شو يعني؟ يعني ابتلاء، وهو الجوع. إذا ابتلاك الله عز وجل بالجوع فاصبر، ولا تتكلف لذلك ما تبحث به عن سبيل لملء بطنك، لا لا لا. طبعا كل واحد منا إذا أراد أن يحقق في نفسه أسباب القرب من الله، والله بده يتحمل الجوع، ما في كلام، كل واحد منا معرض. نعم، واحد يقول ليش بدي يتكلف، الله أعطيني وأطعمني سقاني، لا لا، الباري عز وجل يعرضنا لهذا، لكن نفسنا الأمارة بالسوء ما بتخلينا، ما بناكل الصبح إلا لحتى بعد نص ساعة بنقول شو بدنا ناكل الظهر، الظهر ما بنخلص إلا لحتى بنقول الليلة شو بدنا نتعشى. فأنت اللي عم تلاحق نفسك بهذه الأشياء، لكن لو أنك اشتغلت مع الله، لو أنك أقبلت إلى الله، لما كان لك وقت في هذا؟ بدك تضطر بقى عند هالشيء صار وقت لك حسيت بالجوع، في شوية خبز تاكله ماشي الحال، في شوية زيت وزعتر تاكله ماشي الحال. هذا ما يعنيه ابن عطاء، هذا ما يعنيه حاتم الأصم رحمه الله تعالى. هي مقدمة، سماها موت أبيض، ما له شيء نسميها، وموت أسود وهو احتمال الأذى من الخلق. أي والله، من لم يحتمل الأذى من الخلق جاءه الموت وهو مليء بالمعكرات. الباري عز وجل يبتليني بالخلق، من جملة الابتلاءات، في ناس بيسبوني، في ناس بيغتابوني، في ناس بينتقصوني، في ناس بيستهزئوا فيي، في ناس بيقروا لي كتبي بيقولوا لي هذا دجال مخرف مدري شو وكذا الى اخره. عال، فانا اذا وقفت لهم بالمرصاد واعطيتهم اللكمه لكمتين والكلمات السيئة التي يواجهونني بها قابلتهم بأمثالها وأضعافها، ماذا أكون قد صنعت؟ هيأت نفسي لعذاب واصب عندما سيأتيني الموت. لا، الموت الثاني هلا تحمله أسهل من الموت الحقيقي اللي جايك. أتحمل أذى الخلائق، أقول ليقولوا ما شاءوا عفى الله عنهم، إن كنت أنا كذلك فأسأل الله أن يصلحني، وإن لم أكن كذلك فأسأل الله أن يعفو عنهم، وانتهى الإشكال. لكن هذا صعب، صعب جدا. لذلك سماه موت. إمتى بيصير سهل؟ وقت تتعامل مع ربك.